أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. في هذه الليلة في نهاية شهر محرم الحرام لسنة 1431، إنما تنتهي المحاضرات التي أعدت لهذه السنة المباركة في تفسير والشرح والتعليق على زيارة عاشوراء المروية في كتبنا المعتبرة والتي عمل بها الأصحاب وتوارت وتوالى أهل العلم بقبولها سندا ومتنا، فجعلناها كمتن لما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الإيمان ينقسم إلى نصفين: نصفه التولي والنصف الآخر التبري. وما جاء في زيارة عاشوراء إنما يدور حول هذين النصفين من الإيمان: التولي لله ولرسوله وللأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ومن يتولاهم ومن يحدو حدوهم ويسير في منهجهم، والتبري من أعدائهم، من أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء القرآن، أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإننا نتبرأ منهم. وللتبري والتولي علائم وآثار ولوازم ومستلزمات، تداعيات، معطيات، آليات كما يقال. ومن لوازم التولي السلام والسلم: فإني سلم لمن سالمكم، كما أني في مقام الزيارة أسلم عليكم، السلام عليك يا أبو عبد الله. ومن لوازم التبري الحرب، حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. وشعار التبري اللعن. فلذا نجد هذا المعنى بكل وضوح في زيارة عاشوراء: التولي والتبري وشعارهما ولوازمهما من السلام ومن اللعن، فتارة نسلم وأخرى نلعن. طبعا ما أعددته لشرح وتفسير زيارة عاشوراء أن تكون المحاضرات خلال 5 سنوات إن شاء الله في الشرح، أقلها 5 سنوات وأكثرها 10 سنوات، على أنه كل سنة في أيام محرم نشرح بعض فقرات زيارة عاشوراء، وهذه هي السنة الثانية من شرح زيارة عاشوراء، ويبقى عندنا 3 سنوات إلى 8 سنوات، يعني مجموع المحاضرات إن شاء الله بلطف من الله وقيت الحياة والتوفيق الإلهي سيكون في 10 سنوات، كل سنة 30 ليلة، فيكون تقريبا 150 محاضرة أو 300 محاضرة، والله الموفق. هذه المحاضرات تبتني على 4 أركان، إذ أنه الثقافة الشيعية تبتني على هذه الأركان 4، وهذا ما نجده في الزيارة، حيث أنه معتقداتنا الإسلامية وثقافتنا الإسلامية على ضوء مذهب أهل البيت، إسلام محمدي علوي حسيني. إسلام عندما أقول يعني التوحيد، لا إله إلا الله، إذ أنه شعار الإسلام هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكلمة التوحيد هو شعار الإسلام. ثم بعد ذلك النبوة، التوحيد والنبوة الركن الثاني في ثقافتنا الإسلامية في مدرسة أهل البيت هو النبوة. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو المحور، هو قطب الحق، إذ أنه هو الحق والحق يدور بمداره، علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور، فهذا يعني الإسلام العلوي. ثم هذا الإسلام العلوي ينطلق من يوم الغدير، فالركن الثالث لثقافتنا الإسلامية في مدرسة أهل البيت هو الغدير وقصة الغدير ويوم الغدير وإكمال الدين وإتمام النعمة وما في هذا المضمون والمضمار. والركن الرابع عاشوراء، وهو الإسلام الحسيني، الإسلام الحسيني يعني عاشوراء، فلذا ثقافتنا نحن تبتني على عاشوراء ويوم عاشوراء وأرض كربلاء وما جرى فيه، وما جرى في أرض كربلاء وفي يوم الطف، حيث أنه كان هناك معسكران، معسكر حق ومعسكر باطل، وهذا الحق والباطل من هابيل وقابيل كما ذكرنا إلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور، يكون هناك خطان، خط حق وخط باطل، وهذا تجلى في يوم عاشوراء. لذا اليوم نحن إنما نأخذ عقيدتنا من يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء من يوم الغدير، ويوم الغدير من يوم المبعث، ويوم المبعث من التوحيد لا إله إلا الله. فعاشورانا توحيدنا، غديرنا توحيدنا، بعثتنا توحيدنا، ولا إله إلا الله توحيدنا. فعندما نتحدث عن عاشوراء يعني نتحدث عن التوحيد الإلهي، لأن الله وحد في يوم عاشوراء، تجلى التوحيد الإلهي والحب الإلهي فيما ينسب إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فالتوحيد تجلى بأعلى مظاهره وأتم مظاهره في كربلاء، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك، هذه آخر كلمات الإمام الحسين وهو في المنحر، والشمر على صدره جالس ويريد أن يذبحه من القفا، وإذا به يقول رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك. شوف التوحيد، فتوحيدنا في عاشوراء، بعثة نبينا في عاشوراء، غديرنا في عاشوراء، وحسيننا في عاشوراء. إذا عاشوراء وما أدراك ما عاشوراء، والوثيقة التي تدل على عاشوراء وما جرى في عاشوراء وثيقة سماوية إلهية هي زيارة عاشوراء، لذا تعد هذه الزيارة من أهم الوثائق الإلهية السماوية والأرضية لبيان ما كان في عاشوراء. فخلاصة ما مر في السنة الماضية وفي هذه السنة، أنا أقرأ الزيارة من البداية مع بعض الإشارات، مجرد إشارة وفهرست، وإن شاء الله في السنة القادمة سيكون تتميما لما في هاتين السنتين إن شاء الله بحول الله وقوته ومن الله التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله. بدأت الزيارة بالسلام، سلم بالسلام لأبي عبد الله، وتحدثنا عن معنى الأبوة والبنوة والعبادة، وأن هذه كنية تكوينية لا كنية حقيقية ولا كنية تشريفية، إنما هذه كنية تكوينية، لأنه كل ما في هذا الكون أتى الرحمن عبدا، والإمام الحسين كان معلم لما في هذا الكون، كان معلما، وعندنا الآباء ثلاثة، أب علمك وهو أفضلهم، فأبا عبد الله إشارة إلى هذا المعنى. فالسلام عليك يا أبا عبد الله، هذا في التوحيد. ثم بعد ذلك السلام عليك يا ابن رسول الله، ابن النبوة. الإمام الحسين ابن التوحيد، الإمام الحسين ابن التوحيد، لا يتبادر إلى الذهن والعياذ بالله أنه نقول ابن الله كما تقول المسيحية أبدا، معاذ الله معاذ الله، إنما نقول ابن التوحيد كما يقال ابن الإسلام. لما سئل سلمان، كان العرب أنذاك يتفاخرون فيما بينهم بقبائلهم، فأرادوا أن يطعنوا بنسب سلمان، قيل يا سلمان وأنت ممن، ابن من، حتى يقول أنا ابن المجوس مثلا، أنا من فارس ابن المجوس. أجابهم بجواب ألقم الحجر في أولئك الدعاة إلى القومية العربية، قال أنا ابن الإسلام، كفاني فخرا أنه أنسب إلى الإسلام لا إلى قوميات، القوميات مذمومة في المنطق الإسلامي، لا قومية ولا عنصرية، لا قومية عربية ولا عنصرية فارسية ولا عنصرية يهودية ولا أي شيء من التعنصر والقوميات. طبعا أخيرا سمعت واحد من مشايخ الوهابية في إحدى الفضائيات يقول القومية الإيرانية، هذا غلط، ما عندنا قومية إيرانية، عندنا أقوام إيرانية، نعم، لأنه إيران في أقوام، في أقوام، قوم عرب، قوم فارس، قوم ترك، بلوش في إيران موجود، إنما إذا أردنا أن نقول هناك مثلا من يريد أن يفرض عنصره على الآخر يقال العنصرية، إذا أردنا في مقام المذمة أنه نقول هناك من يفكر بالعنصرية الفارسية على أنه فارس أفضل من غيره، هذا الذي يقابله القومية العربية، أن قومي نحن العرب أفضل من غيرنا، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأنه أخاك قوم قومية، أنصره ظالما أو مظلوما. لذا لا يصح أن يقال قومية إيرانية، هذا غلط، هذا يدل على عدم ثقافة هذا الرجل الذي يدعي العلم، وأنه يريد أن يتهجم على الشيعة، يقول الشيعة إنما هم فرس المجوس، وأنه من القومية الإيرانية، عندهم قومية إيرانية، الشيعة عندهم قومية إيرانية، أراد هكذا أن يتهجم على الشيعة، فخبط فيما قال ودل على جهله. السلام عليك يا ابن رسول الله، ابن النبوة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، ابن الإيمان والإمارة الإيمانية، ابن الإمامة، وابن سيد الوصيين، ابن الوصاية. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، ابن الطهر والسيادة. السلام عليك يا ثار الله دم الله، وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ثم أخاطب الإمام الحسين وأنا في حضرته وأنا في حضوره، يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، هذه المصيبة العظمى من الذي أقامها ومن الذي أسسها؟ فلا بد أن نتبرأ منهم. وعلامة التبري اللعن في زيارة عاشوراء، نقطة مهمة في زيارة عاشوراء، ورد لفظ اللعن ومشتقات اللعن، اللعنة مثلا وما شابه ذلك، ورد في 20 موضع من الزيارة، 10 منها قرأناها خلال هذه السنتين، يعني اليوم نقرأ اللعن العاشر. هذا اللعن يرجى الانتباه، لعن حسب ما يعني حسب ما توصلت إليه في زيارة عاشوراء، ولم أرى هذا المعنى ممن سبقني أن يشير، ربما يوجد في الكتب لكن أنا لم أرى ذلك، على أنه اللعن في زيارة عاشوراء إنما هو على 4 أقسام: اللعن بالمعنى الأعم، اللعن بالمعنى العام، اللعن بالمعنى الأخص، اللعن بالمعنى الخاص، لأنه المفاهيم تنقسم إلى 4 أقسام: اللعن من حيث المفهوم ومن حيث المعنى اللغوي هو الطرد عن رحمة الله، فلان ملعون يعني مطرود عن رحمة الله، الشيطان لعن يعني قال أخرج فإنك رجيم، فأخرج من الجنة من الرحمة الإلهية وبعد عن الرحمة الإلهية فكان لعينا فكان ملعونا، فاللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله. ولازم ذلك أن الملعون يكون كافرا، أن الملعون يكون من أهل النار، فلذا الشيطان يكون في النار وبئس المصير ومن يتبع الشيطان في اللعنة. فكل من يكون ملعونا حينئذ يلزمه من باب اللازم والملزوم يلزمه أن يكون من أهل النار. فاللعن الذي ورد في زيارة عاشوراء باعتبار مصادقه ومتعلقاته، متعلق اللعن ومصداق اللعن، إنما ينقسم إلى 4 أقسام: اللعن بالمعنى الأعم، من هم؟ يعم كل من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت، أهل البيت بالمعنى الأعام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص، ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. أهل البيت بالمعنى الأخص يعني أصحاب الكساء، بالمعنى الخاص يعني الأئمة 12، بالمعنى العام يعني ذرية رسول الله، بالمعنى الأعام يعني شيعة أمير المؤمنين كسلمان، سلمان منا أهل البيت. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم على من؟ على أهل البيت، بالمعاني الأربعة أو بخصوص الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، حيث أنهم أسسوا الظلم على فاطمة الزهراء بكسر ضلعها، بإحراق بابها، بإسقاط جنينها، كما قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغصبوا حقه، غصبوا فدك، كما أنه تسلسل هذا الظلم والجور على أهل البيت إلى الإمام الحسن قتل مسموما، إلى الإمام الحسين قتل بالسيف، إلى الإمام زين العابدين قتل مسموما، وهكذا حتى الإمام الحسن العسكري في مدرسة الخلفاء قتل مسموما، وهكذا صاحب الأمر غاب عنا بسبب الظلم الذي أسس، أولئك الذين أسسوا الظلم كانوا سببا في غيبة إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. فحينئذ السابق يكون بالنسبة إلى اللاحق مؤسسا وأساسا، هذا الجدار طابوق تارة أساس بالمعنى الأساس الأولي، تارة لا كل طابوق عندما تضع على طابوق الثانية، الطابوق الأولى ستكون أساس للطابوق الثانية، والطابوق الثاني أساس للطابوق الثالثة، وهكذا. فكل سابق يكون أساس لمن لحقه. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل من أسس. طبعا يقال المتبادر من هذا الإطلاق، نحن نتمسك بالإطلاق، لكن هناك من يقول المتبادر من هذا الإطلاق والانصراف ينصرف إلى الأمة الأولى التي أسست أساس الظلم. وعلى كل حال اللعن هنا يكون بالمعنى الأعم، تارة يأتي لعن بالمعنى العام وهو لعن الله بني أمية قاطبة، هذا ما هذا أخص يعني أضيق دائرة من المعنى الأعام. تارة يأتي اللعن بالمعنى الخاص ولعن الله آل زياد وآل مروان، آل مروان هم من بني أمية، قسم فخذ من بني أمية باعتبار أمية ولد له حرب والحكم يا أبو العاص، الحكم من أبو العاص، أبو العاص ابن العاص والحكم وحرب وحرب ولد له الصخر وهو أبو سفيان، والحكم ولد له مروان. فإذن إنما يرجع إلى أمية، يعني الفخذ الثاني لبني أمية. فعندما نلعن آل مروان هذا يعتبر أخص من بني أمية، خاص أخص من بني أمية، لذا يكون اللعن بالمعنى الخاص، وهناك لعن بالمعنى الأخاص وهو أن تذكر الأسماء في زيارة عاشوراء. اللهم إلعن ابن مرجانة، اللهم إلعن عمر بن سعد، اللهم إلعن شمرة، هذا يصير معنى أخاص. إذن عندما نقرأ هذا اللعن بهذا المنظار نقرأه، يعني الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا اللعن لهذه الزمرة ولهذه الشجرة الملعونة ولهؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت، إنما فصلهم بهذا التفصيل ظاهره، لذا قال: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، هذا اللعن الثاني، عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، هذا اللعن الثالث، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، اللعن الرابع. ثم أقول وأنا لازلت الآن في اللعن بالمعنى الأعم، يعني هذه الصيغ الأربعة في اللعن كله إنما يكون في إطار اللعن بالمعنى الأعم. ثم أقول: برئت إلى الله وإليكم منهم، من هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم، ومن أشياعهم وأتباعهم، أربع طوائف، وأوليائهم: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله، هذا اللعن الخامس، ولعن الله آل زياد، هذا بالمعنى الخاص، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية، آل زياد الخامس، آل مروان السادس، السابع، ولعن الله بني أمية قاطبة، هذا من اللعن العام، ولعن الله ابن مرجانة، هذا الثامن، ولعن الله ابن مرجانة، هذا لعن أخص حيث ذكر الاسم، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، هذا التاسع، الثامن، ولعن الله شمرا. هنا وصلنا إلى هذه الفقرة في هذه الليلة، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقلت لقتالك. مرة أخرى رجعنا إلى اللعن بالمعنى العام، أنه هؤلاء الثلاثة بمنزلة القياديين لجيش يزيد، لجيش ابن زياد، هؤلاء الثلاثة لعناهم، لعن الله ابن مرجانة، الدعي ابن الدعي، الإمام الحسين يشير إلى نسبه أنه هذا ابن زنا من طرف الأم ومن طرف الأب، الدعي ابن الدعي، قد ركزني بين اثنتين، بين السلة بين الموت وبين الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فالدعي ابن الدعي هو ابن مرجانة وابن زيادة، وأنه في زيارة عاشوراء كرر كما ذكرنا لبيان خبث هذه الأسرة. وحينئذ هؤلاء الثلاثة، نرجع مرة أخرى إلى من تبع هؤلاء الثلاثة، هنا موضوع مهم جدا، نحن نريد أن نأخذ الدرس والعبرة، لأن الإمام الحسين كما ذكرت هو عبرة وعبرة، عبرة بكاء، لكن عبرة، نأخذ العبرة والدروس من حياة الإمام الحسين، من ثورة الإمام الحسين، من أهداف الثورة، أنه لماذا الإمام الحسين ثار، ولماذا هؤلاء اشتركوا في قتال الإمام الحسين، لابد أن نعرف الأسباب حتى لا نبتلى، السعيد من التعب بغيره، حتى نأخذ ديننا ومبادئنا من عاشوراء، أنه الإمام الحسين كان في خط وهؤلاء كانوا في خط آخر معاكس، فحينئذ لكي لا نبتلى أن نكون بخط آل أمية كما الآن في يومنا، الذين يفجرون العتبات المقدسة والزوار أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. بالأمس سمعتم على أنه ثلاث انفجارات في النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بغضا لأمير المؤمنين ولشيعته. هؤلاء هم القوم أبناء القوم، هؤلاء الذين هم في خط بني أمية، هؤلاء الذين يكتبون الآن عندما ترى الفضائيات يكتبون على أنه الشيعة يلعنون معاوية ويلعنون يزيد، يصرح على ذلك، على أنه الشيعة يلعنون معاوية الصحابي الجليل الفلان ويزيد أمير المؤمنين. هؤلاء أتباع معاوية وأتباع يزيد، هؤلاء من رعية معاوية، رعية معاوية وشيعة عثمان، كما في منهاج السنة لابن تيمية أن هؤلاء الذين كانوا يلعنون أمير المؤمنين على المنابر، في منهاج السنة أن هؤلاء الذين كانوا يلعنون أمير المؤمنين على المنابر رعية معاوية وشيعة عثمان، فحينئذ نحن نتبرأ ونلعن، لأنه علامة التبري هو اللعن كما ذكرنا. ولعن الله أمة أشرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر ما في الزيارة. طبعا أكرمني، فأسأل الله الذي أكرم مقامك، بحث مفصل وجميل جدا على أنه الله سبحانه وتعالى خص الإمام الحسين بخصائص لم يشترك فيها أحد من خلقه، حتى الأنبياء والأوصياء والأولياء، هي خصائص خاصة بالإمام الحسين، كالاستشفاء بتربته، جعل الله الشفاء في تربته بحيث لا يجوز أن يأكل إنسان ولو ذرة من تراب يريد أن يأكله، لا يجوز، يحرم عليه، حتى ولو كان من قبر رسول الله، حتى ولو كان من قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا يجوز إلا من تربة سيد الشهداء، فإنه يجوز طبعا بشرائط وبأدعية وبأذكار خاصة. يأتينا إن شاء الله بحث مفصل، ربما ثلاث محاضرات يكون حول هذا الموضوع إن شاء الله. على كل حال، وهناك أنه جعل الله في ولده الإمامة، أنه جعل الله يستجاب الدعاء تحت قبته، أنه حتى الإمام كان مريضا، الإمام الهادي يعطي أموال ويقول اذهب وادعو لي تحت قبة الإمام الحسين بالشفاء، قال ألا أولست يا سيدي أنت إماما ومستجاب الدعاء، قال بلى، ولكن اذهب إلى قبر جدي الإمام الحسين وادعو لي بالشفاء، فإن الدعاء يستجاب تحت قبته. أنه إذا أراد أن يؤدي المؤمن حقنا الإمام الصادق، فلا يمكنه أن يؤدي حقنا إلا بالبكاء على سيد الشهداء، فإنه البكاء على سيد الشهداء أداء لحقنا، حق الإمامة بعظمتها وثقلها لا تؤدى إلا بقطرة الدموع على سيد الشهداء، أو أنه سيد الشهداء حرارة في قلوب المؤمنين، لقتل سيد الشهداء حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، هذه من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا بحث مفصل يأتينا إن شاء الله في العام المقبل بحول الله وقوته. لكن الليلة، ولعن الله أمة أشرجت، لعن الله أي هؤلاء الأمة التي هذه أوصافهم بعيدين عن رحمة الله، ومن كان بعيد عن رحمة الله فهو من أهل النار. فلعن الله أمة أشرجت، أمة ذكرنا إما يكون بمعنى الفرد أو معنى الجماعة، وكلاهما صحيح، جماعة أمة جماعة ذكرت معناها في التفصيل. أشرجت، الإسراج بمعنى أنه من يجعل السرج على الفرس ويتهيأ للقتال لكي يركبه حتى يقاتل فيقال أشرجت. السرج ذلك الذي يوضع على الفرس، معلوم عندكم، ذلك الذي يوضع على الفرس يسمى بالسرج، والسرج اسم جامد من ناحية اللغة، اسم جامد، والاسم الجامد لا يشتق منه، لأنه السرج ليس فيه معنى الحدثية، لو كان فيه معنى الحدثية لكان مصدرا، ولكن السرج بمعنى شيء الجامد كالجمادات الأخرى، فلا يكون حينئذ مما يشتق منه، والحال نحن الآن اشتقتنا منه أسرجت، أخرجنا كلمة أسرجت من السرج الذي هو جامد، يقال هذا ليس مطابقا للقياس، القياس أنه إنما يؤخذ المشتقات من المصدر بناء على أنه المصدر أصل الكلام، يعني أصل المشتقات، أو الفعل الماضي أصل المشتقات، اختلاف بين الكوفيين وبين البصريين، فالمصدر هو أصل الكلام، فالمشتقات ترجع إلى المصدر، ولكن هذا السرج بما أنه اسم جامد ونحن اشتققنا منه فعلا وهو أسرجت، يقال هذا اشتقاق جعلي في مقابل الاشتقاق القياسي. احنا عندنا اشتقاق قياسي، انما اقول ذلك لأهل العلم، عندنا قياس، عندنا اشتقاق قياسي واشتقاق جعلي، فهذا من الاشتقاق الجعلي، انه أسرجت يعني انه وضعت السرج على الفرس لكي تقاتل. وألجمت، الجمد أيضا نفس الكلام، ما أقول من اللجام، اللجام ذلك الذي يوضع في فم الحيوان، الشيء الذي يوضع في فم الحيوان، واللجام أصله لجام باللغة الفارسية، فهي كلمة مستعربة من كلمة فارسية لقام يعني الفم، فم الحيوان يسمى باللغة الفارسية لقام، فأخذها العرب واستعربها. ومن عصبية العرب أنه الكلمة التي تأخذ أعجمية يعني غير عربية، أعجمية يعني غير عربية، سواء كانت فارسية تركية إنجليزية أي كلمة، عندما تأخذ لابد أن يغيروا بذلك، إما بوضع حرف جديد عليه أو بأخذ حرف من أو بتغيير الحروف من مواضعها أو بتغيير الحروف أنه حرف بحرف آخر يغير حتى يتبين أنه هذه كلمة عربية ويتخلصون من الكلمة الأعجمية. هذا يدل على شيء، يدل على تعصب العرب. لذا يقال أنه ستة يدخلون النار بالست، ستة يدخلون النار بالست، العلماء يدخلون النار بالحسد والتجار بالخيانة إلى أن يصل، والعرب والتهاقين يعني أهل القرى الذين لا يذهبون إلى العلم ويطلبون العلم يدخلون النار بالجهل، والعرب يدخلون النار بالعصبية. لذا العصبية مذمومة، هذه العصبية مذمومة في الإسلام وفي الأحاديث الشريفة، لا بد أن نتخلص منها. وألجمت وتنقبت لقتالك، فاللجام معناه واضح، وتنقبت، تنقب من النقاب، النقاب هو الذي يوضع على الأنف وعلى الفم حتى لا يتبين، يعني تطلع العيون فقط، كنقاب النساء، النساء الذي يضربون نقابا على وجههم أنه ما تطلع أنفه وما يطلع فمها فقط العيون، هذا يسمى نقاب. فتنقبت إما باعتبار أنه أنذاك عندما كان يشتركون في الحرب الرجال كان يتنقبون كتنقب النساء، فتنقبت بهذا المعنى ويكون معناه استعمال واستعمال حقيقي. وإما أنه لا، النساء عندما يخرجن من الدار يتنقبن، فهؤلاء الرجال عندما يخرجن إلى الحرب أيضا يتنقبون، بمعنى أنه كناية عن استعدادهم للحرب، فيكون استعمالا مجازيا حينئذ. وقيل هناك وجوه أخرى أنه تنقب بمعنى الطريق، مثلا تنقب الطريق أي سار في هذا الطريق، فتنقبت يعني أخذوا هذا الطريق الذي فيه قتل سيد الشهداء، وأيا كان فتنقبت بمعنى أنه جعلت النقاب استعدادا للحرب. وتنقبت لقتالك، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت. الآن في هذه النسخة ما موجودة، لكن في النسخ الأخرى وتهيأت، تهيئ معنى استعداد، بمعنى أنه تأخذ لنفسها حالة وكيفية خاصة تدل على أنها عندها أمر خاص فتستعد لذلك الأمر الخاص، هذا يسمى بالتهيئ. يتهيئ الإنسان مثل إذا يروح الحج يتهيأ أنه يأخذ على حاله حالا بحيث يدل على أنه الرجل يتهيأ للسفر، أنه يجمع مثلا ملابسه يجعله في حقيبة وما شابه ذلك، يقال فلان يتهيأ للسفر، هذه الحالة تسمى بالتهيؤ. فهؤلاء كانوا يتهيؤون إلى قتل سيد الشهداء. من هم؟ عددهم؟ ورد في عدد من اشترك في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أقل الروايات 4000، وهم الذين خرجوا مع عمر بن سعد، حيث أنه ابن زياد لعنة الله عليه أرسل عمر بن سعد بهذا الجيش لمقاتلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وأكثر الروايات 80000، والذي ورد في روايات أهل البيت كما عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه 30000 اشتركوا، اشتراكهم كان على أفواج يعني على دفعات مختلفة، حيث أنه كان ابن زياد في بداية الأمر أرسل عمر بن سعد ب4000، ثم بعد ذلك كان يرسل مثلا ابن الأشعث وهو قائد أيضا بمجموعة من الجيش، ثم الحصين مثلا قائد كان قائد من قيادة الجيش بمجموعة أخرى، وهكذا حتى أنه في يوم عاشر، لأنه شمر دخل في يوم 9 من محرم أيضا بمجموعة من الجيش، في يوم العاشر كان مجموع من أراد أن يقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام واشترك في حرب قتل سيد الشهداء 30000 نفر. سؤال، هذا السؤال مهم، هاي العبرة من عاشوراء، أنه هؤلاء أليسوا كانوا من المسلمين؟ بلى. أليس كانوا يصلون؟ بلى. أليس كانوا يقولون بتوحيد الله وبنبوة النبي؟ بلى. أليس كان منهم من كان في جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ بلى. إذن ماذا عدا مما بدا؟ كيف انقلبوا هؤلاء؟ وأنه تجهزوا وتهيأوا وتنقبوا وأسرجوا وألجموا الفرس، ألجموا جوادهم مثلا، ألجموا
فرس وما شابه ذلك حصنهم وغير ذلك ألجموا. وحتى أنه ابن زياد أمر أهل الكوفة أن يعدوا الأسلحة أفضل سلاح في ذلك الزمان السيف والرمح والسهام. أمر أهل الكوفة أنه 24 ساعة يشتغلون في تجهيز الجيد. إذا قال 10 أيام كان خلال 24 ساعة أيادي عاملة إنما تشتغل في إعداد الأسلحة أنذاك، ومن أفضل الأسلحة التي كانت موجودة فحملوها. فهؤلاء كلهم كيف صار أمرهم إلى هذا؟ سؤال. البشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالبشر في خسر، لكن هذه الخسارة البشرية لها عوامل لها أسباب. يذكرون علماء الاجتماع علماء النفس يذكرون العوامل التي توجب الانحراف البشري عن الجادة عن الصواب عن الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرته موحدا، ولكن هناك عوامل تجعل هذه الفطرة ملوثة وتجعل هذه النفس التي لا بد أن تكون مطمئنة وهذا القلب الذي يرجع إلى ربه سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، تجعله قلبا كالحجارة بل أشد قسوة، وتجعل هذه النفس النفس الأمارة بالسوء، وهذه الروح روح شريرة شيطانية، وهذا العقل عقل شيطاني. فماذا يكون من عامل مؤثر في تغير الإنسان هذا الذي خلقه الله في أحسن تقويم، لماذا يرجع إلى أسفل السافلين؟ ورددناه بأعمالهم ورددناه باختيارهم، لأنه إنا هديناه السبيل إنا هديناه النجدين فإما شاكر وإما كفورا. هو الإنسان يختار، فلماذا الإنسان يختار طريق السوء؟ لماذا يختار طريق الشر مع أنه موجود طريق الحق، مع موجود الخير، مع موجود النور؟ لماذا يمشي في الظلام؟ شنو السبب؟ ليش واقع الإنسان يختار طريق الشر؟ يا أخي وقت الصدق موجود، ليش واحد يختار الكذب؟ الصدق نور، لأنه الله نور والصدق هو الله سبحانه وتعالى، فالصدق نور، الكذب ظلام. ليش واحد يختار الكذب يكذب في حياته؟ يكذب مع نفسه مع ربه مع زوجته مع أولاده مع الناس مع المشترية، يكذب ويكذب، هاي الفضائيات الكذابة. ليش؟ سبب. يذكر ثلاث عوامل لانحراف البشرية، طبعا عوامل كثيرة، أهم العوامل يقال هذه العوامل الثلاثة، هذه العوامل الثلاثة. أول عامل حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل شر حب الدنيا، الخطيئة الشر، فرأس كل شر حب الدنيا. حب الدنيا حب القدرة، حب الرياسة، حب الرياسة يعمي ويصم، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. لذا الكل يريد أن يدعي الربوبية، الكل فرعون زمانها خلوها بذهننا، أنه كل واحد عنده نفس فرعونية بلا شك، بلا شك عنده النفس الأمارية بالسوء، ويريد أن يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، ويكفي أنه في بيته تجد يدعي الربوبية على زوجته وعلى أولاده وعلى أطفاله. ليش؟ أنه عنده نفس فرعونية، إذا فسح المجال يدعي الربوبية على جيرانه، إذا فسح المجال يدعي الربوبية في بلده، إذا فسح المجال في مدينته، وهكذا. فيكون فرعون زمانه يدعي الربوبية يقول أنا ربكم الأعلى، فيحب القدرة يحب الاقتدار. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون الإنسان مجلى ومظهر لأسمائه، والله هو المقتدر، وإذا بهذه القدرة تتجلى في الإنسان، فتارة تكون قدرة إلهية وأخرى تكون قدرة شيطانية، تارة تكون قدرة ممدوحة وأخرى تكون قدرة مذمومة. فإذا كانت في خط الله هذه قدرة إلهية، هذا اقتدار إلهي، أما إذا كان في منحرفا عن الله سبحانه وتعالى هذا اقتدار شر، هذا اقتدار شيطاني. فالإنسان يحب القدرة، الإنسان يحب الدنيا، يحب الكيف، يحب الونسة، على حس الطبل خفني رجليه، تخف رجليه عندما يسمع حس الطبل، يحب الونسة. الإنسان بطبيعته بهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى له يحب الونسة، يحب الطرب. الآن إذا مجلس مثلا موجود موعظة وإرشاد ورا نص ساعة يتعب، أما خلي مجلس عرس مجلس طرف ساعتين ثلاث ساعات يشوفه قليل، يشوفه قليل. ليش؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب الطرف، قصة احكي له قصة للصبح يقعد وياك، اما اذا تحكي له كلمتين موعظة وارشاد يعاين على ساعته ضاج يضوج. طبيعة الانسان هكذا قايب شهادة. لذا حب الدنيا كان السبب لانحراف البشر، وهذا ما تجلى في هؤلاء المسلمين حيث ظهر نفاقهم في يوم عاشوراء أنه غلبت عليهم حب الدنيا. عمر بن سعد ماذا قال؟ قال أنا الآن مخير بين الدنيا وبين الآخرة، بين قتل إمام الحسين أنا في نار جهنم، لكن دنياي ملك ري وعدني أنه يعطيني ملك ري حنطة ري، لذا قدم حنطة ري على الآخرة، قدم الدنيا على الآخرة. أكثر من كان في جيش ابن زياد 30,000 نفر إنما كان ينطبق عليهم هذا المعنى، إما حبا للدنيا وإما خوفا من أنه دنياهم تذهب. لذا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه كيف بقي وحيدا؟ كما لأنه كان يصلون خلفه 18,000 نفر في الكوفة في مسجد الكوفة، لكن بين ليلة وضحاها صار وحدة. ليش؟ لأنه الناس قالوا إذا بقينا مع مسلم بن عقيل ما عنده شيء، أما جماعة أنه جاي ابن زياد عنده الدنيا وراء حكومة وراء يزيد وراء أكو شام وراء أكو دنيا، فإحنا ما عندنا استعداد أنه نقتل أنفسنا ونفقد هذه الدنيا. لذا لكي لا يفقدوا دنياهم صاروا من جيش ابن زياد. وكان لنا من شواهد، ماكو وقت ولكن أذكر لكم الشواهد. فهذا عامل مهم، حب الدنيا وحب القدرة حب الرئاسة. لذا رشوة ورد عن أحد أصحاب الإمام الحسين يشير إليه يقول إنما الناس كبارهم رشوا، اعطوهم رشوة، اعطوهم مواعيد على أنه لكم الدنيا، إذا تقتلون سيد الشهداء فاملأ ركابي ذهبا وفضة. ليش؟ لأنه قتلت ابن بنت رسول الله، خير الناس أما وأبا، يدري أنه خير الناس أما وأبا لكن حبا للدنيا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، لذا قالوا أكو فضة بها ذهب الجماعة، املأ ركابي ذهبا وفضة، حب الدنيا. لذا الفرزدق الإمام الحسين سأله أنه كيف أهل الكوفة؟ قال سيدي قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. الإمام الحسين هنا قال هذه الكلمة المشهورة والمعروفة، قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق، في جواب الفرزدق قالها، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، أينما درت معايشهم ما درت معايشهم يحطونهم، فإذا نزل البلاء قلت ديانهم، إذا محسوا بالبلاء والدنيا دار ابتلاء ودار تمحيص، فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. لذا قلت ديانهم في كربلاء، وكان أكثرهم في معسكر يزيد. هذا العامل الأول، عامل حب الدنيا. العامل الثاني الخوف والجبن، جبان. أمين الروح في ذا يقول الجبن والخوف أساس الشر، أنه الإنسان يبتلى بالشر، ما مضمون الحديث طبعا، أنه الإنسان يبتلى بالشر يبتلى بخيبة الآمال لأنه جبان ما عنده قدرة ما عنده شجاعة، وهذا ما وجدناه في كربلاء، أنه كثير ممن اشترك في حرب سيد الشهداء لجبنه لخوفه، لأنه كان خائف يسمع أنه جيش الشام يأتي. أهل الكوفة ليش عافوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الإعلام المضلل خوفهم على أنه جيش من الشام يأتي، جيش يأتي، فكل الجماعة خافوا رجالا ونساء خافوا، عافوا مسلم، قالوا الآن جيش بني أمية، ومعروف جيش بني أمية بفتكي وبقتلي، لأنه عندهم قبل سنة من حادثة قتل إمام الحسين، قبل سنة جيش بني أمية جيش جديد دخل الكوفة وأباح الكوفة، قتل 4,000 قارئ للقرآن من الصحابة، 100 امرأة 100 فتاة أزيلت بكارتها في تلك الواقعة، أزيلت بكارتها في تلك الواقعة، واقعة الحرة مخزية واقعا. طبعا الإمام الحسين قتل في السنة الأولى، السنة الثانية إنما كانت الحرة، يعني كان شبيه للحرة موجود عند بني أمية، لأنه قتل ابن زياد، قتل حجر بن عدي، ميتم التمار رضوان الله تعالى عليهما يقتلك العتل الزنين، ميتم التمار قتله، كبار الشيعة قتلهم في الكوفة، هاني بن عروة، مسلم بن عقيل. لذا هذا سبب أنه يستولي الرعب والخوف، حتى أنه هذه نقطة مهمة، هذه رأيناه أيضا في حرب صدام في إيران، أنه كان ابن زياد أول ما فعل واحد من الجيش فره من جيش ابن زياد فر، فأخبروه على أنه أهل الكوفة ترى واحد منهم فر، كان مع الجيش فر، قال أحضروه، أحضروا أمام الناس ذبحه قتله، فصار رعب عند الكل. صدام اللي استعمل هالأسلوب أيام الحرب، أنه كان يفر من الجيش يقتله أمام عائلته في باب بيته، لذا دخل الرعب في القلوب، اشتركوا بالحرب مع أنه غير راغب، لكن خوفا وجبنا بعضهم اشترك. هذا عامل ثاني. والعامل الثالث الجهل، الجهل والتزوير، الإعلام المضلل، أنه كان جاهلين. لذا الخوارج ما كان حبا بالدنيا، لا، أصلا كانوا من الزاهدين الخوارج، ولا كان أنه مثلا جبان، لا، كانوا كلهم شجعان خوارج، لكن كان عندهم جهل مع الأسف، كان من الجهل جاهل. لذا يتقرب بقتل سيد الشهداء قربة إلى الله تعالى لجهله. ابن ملجم إنما قتل أمير المؤمنين لكي يتقرب إلى الله بذلك، كما الآن الجماعة يقتلون الشيعة تقربا إلى الله، يقول هؤلاء الشيعة كفر زنادق فجر فلان، يتقربون إلى الله بقتلهم. الآن تشوف هذا القتل، ويريدون أن يقتلوا أكثر فأقتل، أكثر فأكثر. ونحن كما قال هابيل لقابيل، إن تقتلني فأنا ما باسط يدي إليك لأقتلك، نحن نبقى مظلومين كما كان أجدادنا وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام. وسينتصر هذا الدم على سيوفهم، على سيوفهم سينتصر هذا الدم إن شاء الله. فالجهل عامل مهم للانحراف. فلذا نجد أن تلك الأمة التي ورد اللعن في حقها، لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتالك، عوامل هذه الأمة وانحراف هذه الأمة ونفاق هذه الأمة وانحرافهم عن الجادة وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والذين كانوا بعض منهم إلا أنهم انحرفوا، إنما هذه العوامل الثلاثة وغيرها من العوامل كما هي مذكورة عند المحللين لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في خط الإمام الحسين حقيقة، أن نكون من الحسينيين واقعا، أن نكون مع الإمام الحسين دنيا ودولة وآخرة، أن نكون مع الإمام الحسين عقيدة وسلوكا وفكرا وفقها، أن نكون من الإسلام المحمدي العلوي الحسيني، من الإسلام الأصيل إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. إذا خلال هذا الشهر المبارك بدر مني هفوة كلام فأعتذر، والعذر عند الكرام مقبول، وأسأل الله أن يتقبل عملنا بأحسن قبول. أنا صعودي للمنبر إنما كان قربة الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا القليل بأحسن قبول، منا ومنكم إن شاء الله يتقبل هذا القليل بأحسن قبول، ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وفي حسناتكم ويزيد إن شاء الله في ميزان أعمالكم الصالحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدامة هذه المحاضرات واستمرار هذه البحوث إن شاء الله، التي تكون فيها النور وتنوير للأجيال القادمة إن شاء الله. إنما قصدت بذلك أنه نتنور في جيلنا هذا، كما إن شاء الله أسأل الله يكون من العلم النافع بعد موتي، وإن شاء الله ينشر بعد موتي وينتفع الناس، ويكون لي ذخيرة في يوم معادي وفي قبري إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا هذا المأثم وهذه المحاضرات استماعا وقولا وحبا، اقبلها منا بقبول حسن. اللهم اقبلنا بقبول حسن واجعل منبتنا منبتا حسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهالينا في الدارين، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا الشهادة في سبيلك وفي سبيل الدين وفي سبيل القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اغفر ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنات، وحسناتنا درجات، ودرجاتنا جنات عاليات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أد ديوننا، شاف مرضانا، عافنا واعف عنا، وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي، لا سيما سيد القائد. اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم ارحم أمواتنا، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.